وذكر ابن القيم رحمه الله 6 مشاهد لتحقيق الراحة في الصلاة، من أبدع ما يكون. أول المشاهد الإخلاص، وهو إقبال القلب على الله، إقبال القلب على الله بأن يكون الداعي إلى الصلاة حب الله وحب ما عند الله وحب مناجاة الله، أن يكون الداعي إلى الصلاة حب الله وحب ما عند الله وحب مناجاة الله سبحانه وتعالى، فيقبل العبد على صلاته بقلبه. نعم.
قال: المشهد الأول الإخلاص، وهو أن يكون الحامل عليها والداعي إليها رغبة العبد في الله ومحبته له وطلب مرضاته والقرب منه والتودد إليه وامتثال أمره، بحيث لا يكون الباعث له عليها حظا من حظوظ الدنيا البتة، بل يأتي بها ابتغاء وجه ربه الأعلى محبة له وخوفا من عذابه ورجاء لمغفرته وثوابه. قال رحمه الله: المشهد الثاني مشهد الصدق والنصح.
مشهد الصدق والنصح، ومعنى مشهد الصدق والنصح أن يكون الإنسان صادقا مع الله، فإذا قال الله أكبر كان محققا ذلك في صلاته، وهذا سر افتتاح الصلاة بهذا اللفظ خاصة الله أكبر، فيصدق قلبه لسانه فيقبل على الله، لأن الله أكبر، وما دام أن الله أكبر فلا يصرفه عن الله شيء، فيكون صادقا مع الله مستفرغا قلبه لله، فيحقق بالإخلاص، وهو المشهد الأول شرط صحة الصلاة، ويحقق بالصدق والنصح كمال النية، وهو أن يستشعر أنه في صلاة من أولها إلى آخرها، وأن يصلي لله. الشرط يا إخوة أن يدخل الإنسان في الصلاة مخلصا لله ولا ينوي غير وجه الله، والكمال أن يستمر في الصلاة مستشعرا أنه في الصلاة يناجي الله مخلصا لله، فيقرأ الفاتحة وهو مستشعر، يركع وهو مستشعر، يركع يستشعر التعظيم بالفعل والتعظيم بالقول سبحان ربي العظيم، يقول سمع الله لمن حمده ويستشعر هذا، ليس مثل صلاة كثير من الناس الذي يدركه منها الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله. كثير من الناس عهده بالصلاة أن يقول الله أكبر، فإذا بدأ الإمام يقرأ إن كان في الجهرية خرج بقلبه وينتقل مع الإمام مثل الآلة، وذلك ما ينتبه، إذا كان الإمام يغير صوته على غير المعتاد يتحرك بدون انتباه، إذا كان الإمام يريد أن يعني يجلس فقال الله أكبر يقوم، لأنه مد الصوت، يتحرك بالصوت وليس بالقلب، هذا ضعف ونقص وضعف في الصدق مع الله سبحانه وتعالى. ومشهد الصدق والنصح جاء في حديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، كلها لله، مقبل على الله، غفر له ما تقدم من ذنبه، والحديث في الصحيحين. نعم.
قال: وهو أن يفرغ قلبه لله فيها ويستفرغ جهده في إقباله فيها على الله وجمع قلبه عليها وإيقاعها على أحسن الوجوه وأكملها ظاهرا وباطنا. فإن الصلاة لها ظاهر وباطن، فظاهرها الأفعال المشاهدة والأقوال المسموعة، وباطنها الخشوع والمراقبة وتفريق القلب لله والإقبال بكليته على الله فيها، بحيث لا يلتفت قلبه عنه إلى غيره، فهذا بمنزلة الروح لها والأفعال بمنزلة البدن، فإذا خلت من الروح كانت كبدن لا روح فيه. أفلا يستحي العبد أن يواجه سيده بمثل ذلك؟ ولهذا تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. والصلاة التي كمل ظاهرها وباطنها تصعد ولها نور وبرهان كنور الشمس حتى تعرض على الله فيرضاها ويقبلها وتقول: حفظك الله كما حفظتني.
جاء هذا في حديث يروى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصلوات لوقتها وأسبغ لها وضوءها وأتم لها قيامها وخشوعها وركوعها وسجودها خرجت وهي بيضاء مسفرة، خرجت وهي بيضاء مسفرة تقول: حفظك الله كما حفظتني. ومن صلاها لغير وقتها ولم يسبغ لها وضوءها ولم يتم خشوعها ولا ركوعها ولا سجودها خرجت وهي سوداء مظلمة تقول: ضيعك الله كما ضيعتني. حتى إذا كانت حيث شاء الله لفت كما يلف الثوب الخلق ثم ضرب بها وجهه. هذا مضمون كلام ابن القيم رحمه الله، وهذا حديث رواه الطبراني وعبد الغني المقدسي في أخبار الصلاة، إلا أن إسناده ضعيف، بل قال الألباني رحمه الله: ضعيف جدا، ضعيف جدا. وهذا في الحقيقة من الأمور الغيبية التي لا تقال إلا بدليل يدل على هذا. لكن لا شك أن من حفظ الصلاة حفظه الله، لأنه يكون في ذمة الله، ومن ضيع الصلاة ضيع، لأنه يفوته أن يكون في ذمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: فصل. المشهد الثالث مشهد المتابعة والاقتداء.
نعم، مشهد أن تصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستحضرا أنك تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وصلى على المنبر ليعلم الناس صلاته صلى الله عليه وسلم. فمن تعلم صفة الصلاة، والحمد لله يعني صفة الصلاة الآن يعني مجموعة، ما يحتاج الإنسان يتعب، يعني هناك صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ بن باز، وهناك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني، كأنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فيتعلم الإنسان صفة الصلاة ويجتهد في المتابعة الظاهرة والباطنة، في المتابعة بالجوارح والمتابعة بالقلب، بأن يصلي صلاة محب مخلصا لله سبحانه وتعالى، صلاة محب مخلص لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وهو أن يحرص كل الحرص على الاقتداء في صلاته بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي كما كان يصلي، ويعرض عما أحدث الناس في الصلاة من الزيادة والنقصان والأوضاع التي لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء منها ولا عن أحد من أصحابه.
بمعنى أنه لا يترك السنة من أجل المذهب. اليوم بعض الناس تقول: يا أخي يا حبيبي، رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا. قال: صحيح، لكن المذهب عندنا ليس هكذا. هذا نقص في الإيمان، نقص في المتابعة. ولا تفعل شيئا لأنه في المذهب، مع كونه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الفقهاء عندما ذكروا صفة الصلاة زادوا بعض الأشياء، إما أنها في أحاديث ضعيفة أو نحو ذلك، فمن علم عدم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يفعلها، ولا يجوز أن يفعلها في الصلاة، لأن فعلها بدعة حتى لو أقالها بعض العلماء. وهذه المتابعة في الصلاة. نعم.
قال: ولا يقف عند أقوال المرخصين الذين يقفون مع أقل ما يعتقدون وجوبه، ويكون غيرهم قد نازعهم في ذلك وأوجب ما أسقطوه، ولعل الأحاديث الثابتة والسنة النبوية من جانبه ولا يلتفتون إلى ذلك ويقولون: نحن مقلدون لمذهب فلان، وهذا لا يخلص عند الله.
الله أكبر يا أخوة، الله أكبر. الله عز وجل أرسل لنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا، وسنسأل عنه في القبر، والحجة فيما جاء به. لا ينفع أن يقول الإنسان: اتبعت الإمام الفلاني أو الشيخ الفلاني، مع علمه بالسنة التي تخالف هذا القول. أما إذا كان الإنسان لم يعلم ما يخالف هذا القول واتبع إماما يقتدى به، فهذا مطلوب منه شرعا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن متى يكون الأمر خطيرا؟ إذا علم الإنسان أن السنة خلاف قول الإمام أو خلاف قول الشيخ، وترك السنة من أجل قول الإمام، فإنه سيسأل في قبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يسأل عن هذا الإمام، ولا حجة لأحد بين يدي الله في مخالفة ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل قول أحد من الخلق. بل من قامت عليه السنة وعلمها فهو محجوج. نعم.
قال: ولا يخلص عند الله، ولا يكون عذرا لمن تخلف عما علمه من السنة عنده، فإن الله سبحانه إنما أمر بطاعة رسوله واتباعه وحده، ولم يأمر باتباع غيره، وإنما يطاع غيره إذا أمر بما أمر به الرسول. وكل أحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم فمأخوذ من قوله ومتروك.
وقد اتفق الأئمة الأربعة على هذا، وأنهم يؤخذ من أقوالهم ويرد، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، مع اختلاف عباراتهم هم متفقون على هذا المضمون. والعبارة مشهورة عن الإمام مالك رحمه الله، أنه كان يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وقد أقسم الله سبحانه بنفسه الكريمة أن لا نؤمن حتى نحكم الرسول فيما شجر بيننا وننقاد لحكمه ونسلم تسليما فلا
نعم. وانتبهوا لهذه المراتب يا إخوة. أن نحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بيننا يعني فيما اختلفنا فيه، لأن ما اتفقنا عليه هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأمة لا تتفق على ضلالة، ولكن ما اختلفنا فيه نحكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والمرتبة الثانية أن لا نجد في أنفسنا حرجا مما قضى، ما نقولها لكن والله الإمام، والله عندنا في البلد، والله كذا، لا نجد حرجا أبدا. والمرتبة الثالثة أن نسلم تسليما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم.
قال: فلا ينفعنا تحكيم غيره والانقياد له ولا ينجينا من عذاب الله، ولا يقبل منا هذا الجواب إذا سمعنا نداءه سبحانه يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين؟ فإنه لا بد أن يسألنا عن ذلك ويطالبنا بالجواب. قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوحي إلي أنكم بي تفتنون وعني تسألون، يعني المسألة في القبر.
هذا اللفظ رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني، لكن مضمونه متواتر، في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: يعني المسألة في القبر، فمن انتهت إليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركها لقول أحد من الناس فسيرد يوم القيامة ويعلم.
نعم.
قال رحمه الله: فصل. المشهد الرابع مشهد الإحسان.
نعم، مشهد الإحسان، وهو أن تصلي كأنك ترى الله. عندما تقول الله أكبر تعلم أن الله يقبل عليك، فتصلي كأنك ترى الله. فإن لم تقدر على هذا تصلي لأن الله يراك، فتحسن الصلاة لأن الله يراك. ولله المثل الأعلى، الإنسان إذا علم أن من كلفه بالعمل يراه يجتهد في إحسان هذا العمل. الموظف إذا علم أن مديره يراه وقد كلفه بالعمل يجتهد في إحسان هذا العمل. فكيف بالمؤمن الذي عرف الله وعرف أن الله أمره بالصلاة ويعلم أن الله يراه ويسمع بل يقبل عليه في الصلاة، كيف لا يحسن الصلاة؟ فهما مرتبتان، المرتبة العليا ومرتبة الكمل، أن تصلي كأنك ترى الله. وكيف لا يخشع من يصلي كأنه يرى الله؟ كيف لا ترتعد فرائصه ويلين قلبه ويلين جسده لذكر الله في صلاته؟ فإن نزل عن هذه المرتبة فالمرتبة الثانية أن يصلي لأن الله يراه فيحسن صلاته لأنه يعلم أن الله يراه. نعم.
قال: وهو مشهد المراقبة، وهو أن يعبد الله كأنه يراه. وهذا المشهد إنما ينشأ من كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، حتى كأنه يرى الله سبحانه فوق سمواته مستويا على عرشه يتكلم بأمره ونهيه ويدبر أمر الخليقة، فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه. فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه، وتعرض أعمال العباد وأرواحهم عند الموافاة عليه، فيشهد ذلك كله بقلبه، ويشهد أسماءه وصفاته، ويشهد قيوما حيا سميعا بصيرا عزيزا حكيما آمرا ناهيا يحب ويبغض ويرضى ويغضب ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وهو فوق عرشه لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومشهد الإحسان
ويحكم ما يريد ويحكم ما يريد
أحسن الله إليك ويحكم ما يريد وهو فوق عرشه لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلها فإنه يوجب الحياء والإجلال والتعظيم والخشية والمحبة والإنابة والتوكل والخضوع لله سبحانه والذل له ويقطع الوساوس وحديث النفس ويجمع القلب والهم على الله. فحظ العبد من القرب من الله على قدر حظه من مقام الإحسان وبحسبه تتفاوت الصلاة حتى يكون بين صلاة الرجلين من الفضل كما بين السماء والأرض وقيامهما وركوعهما وسجودهما واحد. قال رحمه الله فصل. المشهد الخامس مشهد المنة.
مشهد المنة وهو أن تعلم أن المنة لله في هذا العمل، فإذا جئت تصلي تعلم أن المنة لله وليس لك منة على الله، بل الله هو الذي هداك والله هو الذي يسر لك فصليت والله هو الذي يمن عليك فيثيبك. فالمنة لله في العمل كله وليس لك في ذلك منة. وكلما اجتهدت في العبادة كلما اجتهدت تواضعا وذلا، والمؤمن لا تزيده العبادة إلا ذلا لله وشكرا لله واعتقادا بأن الأمر كله من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال وهو أن يشهد أن المنة لله سبحانه كونه أقامه في هذا المقام وأهله له ووفقه لقيام قلبه وبدنه في خدمته، فلولا الله سبحانه لم يكن شيء من ذلك، كما كان الصحابة يحدون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. قال الله تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالله سبحانه هو الذي جعل المسلم مسلما والمصلي مصليا، كما قال الخليل صلى الله عليه وسلم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وقال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فالمنة لله وحده في أن جعل عبده قائما بطاعته، وكان هذا من أعظم نعمه عليه، وقال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وقال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وهذا المشهد من أعظم المشاهد وأنفعها للعبد، وكلما كان العبد أعظم توحيدا كان حظه من هذا المشهد أتم. وفيه من الفوائد أنه يحول بين القلب وبين العجب بالعمل ورؤيته، فإنه إذا شهد أن الله سبحانه هو المان به الموفق له الهادي إليه شغله شهود ذلك عن رؤيته والإعجاب به، وأن يصول به على الناس فيرفع من قلبه فلا يعجب به ومن لسانه فلا يمن به ولا يتكثر به، وهذا شأن العمل المرفوع. ومن فوائده أنه يضيف الحمد إلى وليه ومستحقه، فلا يشهد لنفسه حمدا بل يشهده كله لله، كما يشهد النعمة كلها منه والفضل كله له والخير كله في يديه. وهذا من تمام التوحيد، فلا تستقر قدمه في مقام التوحيد إلا بعلم ذلك وشهوده، فإذا علمه ورسخ فيه صار له مشهدا، وإذا صار لقلبه مشهدا أثمر له من المحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته ما لا نسبة بينه وبين أعلى نعيم الدنيا البتة. وما للمرء خير في حياته إذا كان قلبه عن هذا مصدودا وطريق الوصول إليه عنه مسدودا، بل هو كما قال تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. قال رحمه الله: فصل. المشهد السادس مشهد التقصير.
الله أكبر. مشهد التقصير وهو أن يعتقد أنه مهما عمل فهو مقصر، فلا يغتر، بل كلما زاد من العمل كلما اجتهد في العبادة أكثر، لأنه يعلم أنه مقصر ويعظم علمه بهذا، بخلاف الغافلين إذا فعل منهم الواحد العبادة قال: الحمد لله فعلنا ما علينا. ولا شك أن الحمد لله، ولكن العبد يعلم أنه مهما عمل فهو مقصر، فيطمح إلى التكميل، فالعبادة تجر العبادة والاجتهاد يجر الاجتهاد. ولذلك سئل الإمام أحمد: يا أبا عبد الله متى الراحة؟ قال: إذا وضعت قدميك في الجنة. إذا وضعت قدميك في الجنة. فالعبد يعلم أنه مقصر فيجتهد في العبادة، وكلما اجتهد في العبادة كلما زاد اجتهاده حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وأن العبد لو اجتهد في القيام بالأمر غاية الاجتهاد وبذل وسعه فهو مقصر، وحق الله سبحانه عليه أعظم، والذي ينبغي له أن يقابل به من الطاعة والعبودية والخدمة فوق ذلك بكثير، وأن عظمته وجلاله سبحانه يقتضي من العبودية ما يليق بها. وإذا كان خدم الملوك وعبيدهم يعاملونهم في خدمتهم بالإجلال لهم والتعظيم والاحترام والتوقير والحياء والمهابة والخشية والنصح، بحيث يفرقون قلوبهم وجوارحهم لهم، فمالك الملوك ورب السماوات والأرض أولى أن يعامل بذلك، بل بأضعاف ذلك. وإذا شهد العبد من نفسه أنه لم يوفي ربه في عبوديته حقه ولا قريب من حقه، علم تقصيره ولم يسعه من ذلك غير الاستغفار والاعتذار من تقصيره وتفريطه وعدم القيام بما ينبغي له من حقه، وأنه إلى أن يغفر له العبودية ويعفو عنه فيها أحوج منه إلى أن يطلب منه عليها ثوابا. ولو وفاها حقها كما ينبغي لكانت مستحقة عليه بمقتضى العبودية، فإن عمل العبد وخدمته لسيده مستحقة عليه بحكم
مستحق.
أحسن الله إليك. قال: فإن عمل العبد وخدمته لسيده مستحق عليه بحكم كونه عبده ومملوكه، فلو طلب منه الأجرة على عمله وخدمته لعده الناس أحمق وأخرق هذا، وليس هو عبده ولا مملوكه على الحقيقة، وهو عبد الله ومملوكه على الحقيقة من كل وجه. فعمله وخدمته مستحق عليه بحكم كونه عبده، فإذا أثابه عليه كان ذلك مجرد فضل ومنة وإحسان إليه لا يستحقه العبد عليه. ومنها هنا يفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: يخرج للعبد أحسن الله إليك، يخرج للعبد يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان فيه حسناته، وديوان فيه سيئاته، وديوان النعم التي أنعم الله عليه بها. فيقول الرب تعالى لنعمه: خذي حقك من حسنات عبدي، فيقوم أصغرها فيستنفد حسناته، ثم تقول: وعزتك ما استوفيت حقي بعد. فإذا أراد الله
وعزتك ما استوفيت حقي بعد
فإذا أراد الله أن يرحم عبده وهبه نعمه عليه وغفر له سيئاته وضاعف له حسناته، وهذا ثابت عن أنس.
لم أقف عليه في الحقيقة عن أنس رضي الله عنه، ويعني ما وجدته إلا في رسالة ابن القيم رحمه الله، ولعل المسألة تحتاج إلى مزيد بحث، لكني بحثت عنه فيما أمكنني من الكتب ولم أقف عليه عن أنس رضي الله عنه، ولكن ابن القيم رحمه الله يذكره ويقوله ثابت عن أنس، فلعله يعني يراجع إن شاء الله أكثر. نعم.
قال: وهو أدل شيء على كمال علم الصحابة بربهم وحقوقه عليهم، كما أنهم أعلم الأمة بنبيهم وسنته ودينه، فإن في هذا الأثر من العلم والمعرفة ما لا يدركه إلا أولو البصائر العارفون بالله وأسمائه وصفاته وحقه. ومن هنا يفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والإمام أحمد من حديث زيد بن ثابت وحذيفة وغيرهما: إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم.
والحديث عند أبي داود وابن ماجه وغيرهما وإسناده صحيح. نعم. وذكر ابن القيم رحمه الله 6 مشاهد لتحقيق الراحة في الصلاة، من أبدع ما يكون. أول المشاهد الإخلاص، وهو إقبال القلب على الله، إقبال القلب على الله بأن يكون الداعي إلى الصلاة حب الله وحب ما عند الله وحب مناجاة الله، أن يكون الداعي إلى الصلاة حب الله وحب ما عند الله وحب مناجاة الله سبحانه وتعالى، فيقبل العبد على صلاته بقلبه. نعم.
قال: المشهد الأول الإخلاص، وهو أن يكون الحامل عليها والداعي إليها رغبة العبد في الله ومحبته له وطلب مرضاته والقرب منه والتودد إليه وامتثال أمره، بحيث لا يكون الباعث له عليها حظا من حظوظ الدنيا البتة، بل يأتي بها ابتغاء وجه ربه الأعلى محبة له وخوف من عذابه ورجاء لمغفرته وثوابه. قال رحمه الله: المشهد الثاني مشهد الصدق والنصح.
مشهد الصدق والنصح، ومعنى مشهد الصدق والنصح أن يكون الإنسان صادقا مع الله، فإذا قال الله أكبر كان محققا ذلك في صلاته، وهذا سر افتتاح الصلاة بهذا اللفظ خاصة الله أكبر، فيصدق قلبه لسانه فيقبل على الله، لأن الله أكبر، وما دام أن الله أكبر فلا يصرفه عن الله شيء، فيكون صادقا مع الله مستفرغا قلبه لله، فيحقق بالإخلاص، وهو المشهد الأول، شرط صحة الصلاة، ويحقق بالصدق والنصح كمال النية، وهو أن يستشعر أنه في صلاة من أولها إلى آخرها، وأن يصلي لله. الشرط يا إخوة أن يدخل الإنسان في الصلاة مخلصا لله ولا ينوي غير وجه الله، والكمال أن يستمر في الصلاة مستشعرا أنه في الصلاة يناجي الله مخلصا لله، فيقرأ الفاتحة وهو مستشعر، يركع وهو مستشعر، يركع يستشعر التعظيم بالفعل والتعظيم بالقول سبحان ربي العظيم، يقول سمع الله لمن حمده ويستشعر هذا. ليس مثل صلاة كثير من الناس الذي يدركه منها الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله. كثير من الناس عهده بالصلاة أن يقول الله أكبر، فإذا بدأ الإمام يقرأ إن كان في الجهرية خرج بقلبه وينتقل مع الإمام مثل الآلة، وذلك ما ينتبه. إذا كان الإمام يغير صوته على غير المعتاد يتحرك بدون انتباه. إذا كان الإمام يريد أن يعني يجلس فقال الله أكبر يقوم، لأنه مد الصوت، يتحرك بالصوت وليس بالقلب. هذا ضعف ونقص وضعف في الصدق مع الله سبحانه وتعالى. ومشهد الصدق والنصح جاء في حديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، كلها لله، مقبل على الله، غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث في الصحيحين. نعم.
قال وهو أن يفرغ قلبه لله فيها ويستفرغ جهده في إقباله فيها على الله وجمع قلبه عليها وإيقاعها على أحسن الوجوه وأكملها ظاهرا وباطنا. فإن الصلاة لها ظاهر وباطن، فظاهرها الأفعال المشاهدة والأقوال المسموعة، وباطنها الخشوع والمراقبة وتفريق القلب لله والإقبال بكليته على الله فيها، بحيث لا يلتفت قلبه عنه إلى غيره، فهذا بمنزلة الروح لها والأفعال بمنزلة البدن، فإذا خلت من الروح كانت كبدن لا روح فيه. أفلا يستحي العبد أن يواجه سيده بمثل ذلك؟ ولهذا تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. والصلاة التي كمل ظاهرها وباطنها تصعد ولها نور وبرهان كنور الشمس حتى تعرض على الله فيرضاها ويقبلها وتقول حفظك الله كما حفظتني.
جاء هذا في حديث يروى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصلوات لوقتها وأسبغ لها وضوءها وأتم لها قيامها وخشوعها وركوعها وسجودها خرجت وهي بيضاء مسفرة، خرجت وهي بيضاء مسفرة تقول حفظك الله كما حفظتني. ومن صلاها لغير وقتها ولم يسبغ لها وضوءها ولم يتم خشوعها ولا ركوعها ولا سجودها خرجت وهي سوداء مظلمة تقول ضيعك الله كما ضيعتني، حتى إذا كانت حيث شاء الله لفت كما يلف الثوب الخلق ثم ضرب بها وجهه. هذا مضمون كلام ابن القيم رحمه الله. وهذا الحديث رواه الطبراني وعبد الغني المقدسي في أخبار الصلاة، إلا أن إسناده ضعيف، بل قال الألباني رحمه الله ضعيف جدا، ضعيف جدا. وهذا في الحقيقة من الأمور الغيبية التي لا تقال إلا بدليل يدل على هذا. لكن لا شك أن من حفظ الصلاة حفظه الله، لأنه يكون في ذمة الله، ومن ضيع الصلاة ضيع، لأنه يفوته أن يكون في ذمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: فصل. المشهد الثالث: مشهد المتابعة والاقتداء.
نعم، مشهد أن تصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستحضرا أنك تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وصلى على المنبر ليعلم الناس صلاته صلى الله عليه وسلم. فمن تعلم صفة الصلاة، والحمد لله يعني صفة الصلاة الآن يعني مجموعة، ما يحتاج الإنسان يتعب، يعني هناك صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ ابن باز، وهناك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني، كأنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فيتعلم الإنسان صفة الصلاة ويجتهد في المتابعة الظاهرة والباطنة، في المتابعة بالجوارح والمتابعة بالقلب، بأن يصلي صلاة محب مخلصا لله سبحانه وتعالى. صلاة محب مخلص لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وهو أن يحرص كل الحرص على الاقتداء في صلاته بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي كما كان يصلي، ويعرض عما أحدث الناس في الصلاة من الزيادة والنقصان والأوضاع التي لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء منها ولا عن أحد من أصحابه.
بمعنى أنه لا يترك السنة من أجل المذهب. اليوم بعض الناس تقول: يا أخي يا حبيبي، رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا. قال: صحيح، لكن المذهب عندنا ليس هكذا. هذا نقص في الإيمان، نقص في المتابعة. ولا تفعل شيئا لأنه في المذهب، مع كونه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الفقهاء عندما ذكروا صفة الصلاة زادوا بعض الأشياء، إما أنها في أحاديث ضعيفة أو نحو ذلك، فمن علم عدم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يفعلها، ولا يجوز أن يفعلها في الصلاة، لأن فعلها بدعة حتى لو أقالها بعض العلماء. وهذه المتابعة في الصلاة. نعم.
قال: ولا يقف عند أقوال المرخصين الذين يقفون مع أقل ما يعتقدون وجوبه، ويكون غيرهم قد نازعهم في ذلك وأوجب ما أسقطوه، ولعل الأحاديث الثابتة والسنة النبوية من جانبه ولا يلتفتون إلى ذلك ويقولون: نحن مقلدون لمذهب فلان، وهذا لا يخلص عند الله.
الله أكبر يا أخوة، الله أكبر. الله عز وجل أرسل لنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا، وسنسأل عنه في القبر، والحجة فيما جاء به. لا ينفع أن يقول الإنسان: اتبعت الإمام الفلاني أو الشيخ الفلاني، مع علمه بالسنة التي تخالف هذا القول. أما إذا كان الإنسان لم يعلم ما يخالف هذا القول واتبع إماما يقتدى به، فهذا مطلوب منه شرعا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن متى يكون الأمر خطيرا؟ إذا علم الإنسان أن السنة خلاف قول الإمام أو خلاف قول الشيخ، وترك السنة من أجل قول الإمام، فإنه سيسأل في قبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يسأل عن هذا الإمام، ولا حجة لأحد بين يدي الله في مخالفة ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل قول أحد من الخلق، بل من قامت عليه السنة وعلمها فهو محجوج. نعم.
قال: ولا يخلص عند الله ولا يكون عذرا لمن تخلف عما علمه من السنة عنده، فإن الله سبحانه إنما أمر بطاعة رسوله واتباعه وحده، ولم يأمر باتباع غيره، وإنما يطاع غيره إذا أمر بما أمر به الرسول، وكل أحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم فمأخوذ من قوله ومتروك.
وقد اتفق الأئمة الأربعة على هذا، وأنهم يؤخذ من أقوالهم ويرد، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم مع اختلاف عباراتهم هم متفقون على هذا المضمون. والعبارة مشهورة عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وقد أقسم الله سبحانه بنفسه الكريمة أن لا نؤمن حتى نحكم الرسول فيما شجر بيننا، وننقاد لحكمه ونسلم تسليما فلا.
نعم. وانتبهوا لهذه المراتب يا إخوة، أن نحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بيننا، يعني فيما اختلفنا فيه، لأن ما اتفقنا عليه هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأمة لا تتفق على ضلالة، ولكن ما اختلفنا فيه نحكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والمرتبة الثانية أن لا نجد في أنفسنا حرجا مما قضى، ما نقولها لكن والله الإمام، والله عندنا في البلد، والله كذا، لا نجد حرجا أبدا. والمرتبة الثالثة أن نسلم تسليما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم.
قال: فلا ينفعنا تحكيم غيره والانقياد له، ولا ينجينا من عذاب الله، ولا يقبل منا هذا الجواب إذا سمعنا نداءه سبحانه يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين؟ فإنه لا بد أن يسألنا عن ذلك ويطالبنا بالجواب. قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوحي إلي أنكم بي تفتنون وعني تسألون، يعني المسألة في القبر.
هذا اللفظ رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني، لكن مضمونه متواتر، في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: يعني المسألة في القبر، فمن انتهت إليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركها لقول أحد من الناس فسيرد يوم القيامة ويعلم.
نعم.
قال رحمه الله: فصل. المشهد الرابع مشهد الإحسان.
نعم، مشهد الإحسان، وهو أن تصلي كأنك ترى الله. عندما تقول الله أكبر تعلم أن الله يقبل عليك، فتصلي كأنك ترى الله. فإن لم تقدر على هذا تصلي لأن الله يراك، فتحسن الصلاة لأن الله يراك. ولله المثل الأعلى، الإنسان إذا علم أن من كلفه بالعمل يراه يجتهد في إحسان هذا العمل. الموظف إذا علم أن مديره يراه وقد كلفه بالعمل يجتهد في إحسان هذا العمل، فكيف بالمؤمن الذي عرف الله وعرف أن الله أمره بالصلاة ويعلم أن الله يراه ويسمع بل يقبل عليه في الصلاة، كيف لا يحسن الصلاة؟ فهما مرتبتان، المرتبة العليا ومرتبة الكمل، أن تصلي كأنك ترى الله. وكيف لا يخشع من يصلي كأنه يرى الله؟ كيف لا ترتعد فرائصه ويلين قلبه ويلين جسده لذكر الله في صلاته؟ فإن نزل عن هذه المرتبة فالمرتبة الثانية أن يصلي لأن الله يراه فيحسن صلاته لأنه يعلم أن الله يراه. نعم.
قال: وهو مشهد المراقبة، وهو أن يعبد الله كأنه يراه، وهذا المشهد إنما ينشأ من كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، حتى كأنه يرى الله سبحانه فوق سمواته مستويا على عرشه يتكلم بأمره ونهيه ويدبر أمر الخليقة، فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه.
فينزل الأمر من عنده،
الله يبارك فيك، فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه، وتعرض أعمال العباد وأرواحهم عند الموافاة عليه، فيشهد ذلك كله بقلبه، ويشهد أسماءه وصفاته، ويشهد قيوما حيا سميعا بصيرا عزيزا حكيما آمرا ناهيا، يحب ويبغض ويرضى ويغضب، ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو فوق عرشه لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم، بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومشهد الإحسان
ويحكم ما يريد ويحكم ما يريد،
أحسن الله إليك، ويحكم ما يريد، وهو فوق عرشه لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم، بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلها، فإنه يوجب الحياء والإجلال والتعظيم والخشية والمحبة والإنابة والتوكل والخضوع لله سبحانه والذل له، ويقطع الوساوس وحديث النفس، ويجمع القلب والهم على الله. فحظ العبد من القرب من الله على قدر حظه من مقام الإحسان، وبحسبه تتفاوت الصلاة، حتى يكون بين صلاة الرجلين من الفضل كما بين السماء والأرض، وقيامهما وركوعهما وسجودهما واحد. قال رحمه الله: فصل. المشهد الخامس مشهد المنة.
مشهد المنة، وهو أن تعلم أن المنة لله في هذا العمل، فإذا جئت تصلي تعلم أن المنة لله وليس لك منة على الله، بل الله هو الذي هداك، والله هو الذي يسر لك فصليت، والله هو الذي يمن عليك فيثيبك. فالمنة لله في العمل كله، وليس لك في ذلك منة. وكلما اجتهدت في العبادة، كلما اجتهدت تواضعا وذلا، والمؤمن لا تزيده العبادة إلا ذلا لله وشكرا لله واعتقادا بأن الأمر كله من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وهو أن يشهد أن المنة لله سبحانه، كونه أقامه في هذا المقام وأهله له ووفقه لقيام قلبه وبدنه في خدمته، فلولا الله سبحانه لم يكن شيء من ذلك، كما كان الصحابة يحدون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. قال الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالله سبحانه هو الذي جعل المسلم مسلما والمصلي مصليا، كما قال الخليل صلى الله عليه وسلم: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فالمنة لله وحده في أن جعل عبده قائما بطاعته، وكان هذا من أعظم نعمه عليه. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وقال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وهذا المشهد من أعظم المشاهد وأنفعها للعبد، وكلما كان العبد أعظم توحيدا كان حظه من هذا المشهد أتم. وفيه من الفوائد أنه يحول بين القلب وبين العجب بالعمل ورؤيته، فإنه إذا شهد أن الله سبحانه هو المان به الموفق له الهادي إليه شغله شهود ذلك عن رؤيته والإعجاب به، وأن يصول به على الناس فيرفع من قلبه فلا يعجب به، ومن لسانه فلا يمن به ولا يتكثر به، وهذا شأن العمل المرفوع. ومن فوائده أنه يضيف الحمد إلى وليه ومستحقه، فلا يشهد لنفسه حمدا بل يشهده كله لله، كما يشهد النعمة كلها منه والفضل كله له والخير كله في يديه، وهذا من تمام التوحيد. فلا تستقر قدمه في مقام التوحيد إلا بعلم ذلك وشهوده، فإذا علمه ورسخ فيه صار له مشهدا، وإذا صار لقلبه مشهدا أثمر له من المحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته ما لا نسبة بينه وبين أعلى نعيم الدنيا البتة. وما للمرء خير في حياته إذا كان قلبه عن هذا مصدودا وطريق الوصول إليه عنه مسدودا، بل هو كما قال تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. قال رحمه الله: فصل. المشهد السادس مشهد التقصير.
الله أكبر. مشهد التقصير، وهو أن يعتقد أنه مهما عمل فهو مقصر، فلا يغتر، بل كلما زاد من العمل كلما اجتهد في العبادة أكثر، لأنه يعلم أنه مقصر ويعظم علمه بهذا، بخلاف الغافلين إذا فعل منهم الواحد العبادة قال: الحمد لله فعلنا ما علينا. ولا شك أن الحمد لله، ولكن العبد يعلم أنه مهما عمل فهو مقصر، فيطمح إلى التكميل، فالعبادة تجر العبادة والاجتهاد يجر الاجتهاد. ولذلك سئل الإمام أحمد: يا أبا عبد الله متى الراحة؟ قال: إذا وضعت قدميك في الجنة. إذا وضعت قدميك في الجنة. فالعبد يعلم أنه مقصر فيجتهد في العبادة، وكلما اجتهد في العبادة كلما زاد اجتهاده حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وأن العبد لو اجتهد في القيام بالأمر غاية الاجتهاد وبذل وسعه فهو مقصر، وحق الله سبحانه عليه أعظم، والذي ينبغي له أن يقابل به من الطاعة والعبودية والخدمة فوق ذلك بكثير، وأن عظمته وجلاله سبحانه يقتضي من العبودية ما يليق بها. وإذا كان خدم الملوك وعبيدهم يعاملونهم في خدمتهم بالإجلال لهم والتعظيم والاحترام والتوقير والحياء والمهابة والخشية والنصح، بحيث يفرقون قلوبهم وجوارحهم لهم، فمالك الملوك ورب السماوات والأرض أولى أن يعامل بذلك، بل بأضعاف ذلك. وإذا شهد العبد من نفسه أنه لم يوفي ربه في عبوديته حقه ولا قريب من حقه، علم تقصيره ولم يسعه من ذلك غير الاستغفار والاعتذار من تقصيره وتفريطه وعدم القيام بما ينبغي له من حقه، وأنه إلى أن يغفر له العبودية ويعفو عنه فيها أحوج منه إلى أن يطلب منه عليها ثوابا. ولو وفاها حقها كما ينبغي لكانت مستحقة عليه بمقتضى العبودية، فإن عمل العبد وخدمته لسيده مستحقة عليه بحكم
مستحق.
أحسن الله إليك. قال: فإن عمل العبد وخدمته لسيده مستحق عليه بحكم كونه عبده ومملوكه، فلو طلب منه الأجرة على عمله وخدمته لعده الناس أحمق وأخرق هذا، وليس هو عبده ولا مملوكه على الحقيقة، وهو عبد الله ومملوكه على الحقيقة من كل وجه. فعمله وخدمته مستحق عليه بحكم كونه عبده، فإذا أثابه عليه كان ذلك مجرد فضل ومنة وإحسان إليه لا يستحقه العبد عليه. ومنها هنا يفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: يخرج للعبد يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان فيه حسناته، وديوان فيه سيئاته، وديوان النعم التي أنعم الله عليه بها. فيقول الرب تعالى لنعمه: خذي حقك من حسنات عبدي، فيقوم أصغرها فيستنفد حسناته، ثم تقول: وعزتك ما استوفيت حقي بعد. فإذا أراد الله
وعزتك ما استوفيت حقي بعد.
فإذا أراد الله أن يرحم عبده وهبه نعمه عليه وغفر له سيئاته وضاعف له حسناته، وهذا ثابت عن أنس.
لم أقف عليه في الحقيقة عن أنس رضي الله عنه، ويعني ما وجدته إلا في رسالة ابن القيم رحمه الله، ولعل المسألة تحتاج إلى مزيد بحث، لكني بحثت عنه فيما أمكنني من الكتب ولم أقف عليه عن أنس رضي الله عنه، ولكن ابن القيم رحمه الله يذكره ويقوله ثابت عن أنس، فلعله يعني يراجع إن شاء الله أكثر. نعم.
قال: وهو أدل شيء على كمال علم الصحابة بربهم وحقوقه عليهم، كما أنهم أعلم الأمة بنبيهم وسنته ودينه، فإن في هذا الأثر من العلم والمعرفة ما لا يدركه إلا أولو البصائر العارفون بالله وأسمائه وصفاته وحقه. ومن هنا يفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والإمام أحمد من حديث زيد بن ثابت وحذيفة وغيرهما: إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم.
والحديث عند أبي داود وابن ماجه وغيرهما وإسناده صحيح. نعم.